بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في الآية 58 من سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. هذه آية عظيمة ومعناها واسع، فقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أمر الله عز وجل في هذه الآية أمر وجوب، وقد جاء بصيغة الفعل المضارع: إن الله يأمركم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، والأمانات التي تؤدى إلى أهلها. في ظاهر الآية أنها الودائع التي تستودع عند المسلم لغيره، وهي تعم الودائع وغيرها، لأن قوله سبحانه وتعالى أن تؤدوا الأمانات يعني الودائع إلى أهلها. فإذا أودع شخص عندك مالا وأتمنك عليه، أو متاعا، أو ما أشبه ذلك، فإنك تؤديه إليه متى طلبه. ويدخل في الأمانات الحقوق، فإنها أمانة، الحقوق تؤدى إلى أهلها وإلى ذويها وأصحابها. وأعم من هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانة هناك تشمل الشرع كله، تشمل فعل الواجبات وترك المحرمات. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أي أصحابها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. العدل والقسط الذي أمر الله عز وجل به هو وضع الشيء في موضعه، وهو الحكم بكل حق إلى صاحبه. إن الله نعما يعظكم به، نعم ما يعظكم به، نعم شيئا يعظكم الله عز وجل به، وما وعظنا الله عز وجل به فإنه موعظة من رب العالمين سبحانه وتعالى، يجب أن توضع في موضعها. وهذه الآية استدل بها على أن الأوامر والنواهي مواعظ يعظنا الله عز وجل بها، فإن الآية في دفع الأمانات وفي الحكم بالعدل، والله عز وجل سمى ذلك موعظة، فقال: إن الله نعما يعظكم به. لأنه حين أمرنا سبحانه وتعالى وحين نهانا أمرنا لنمتثل وننال رضاه، ونهانا لنجتنب فننال رضاه. إن الله كان سميعا بصيرا، سميعا بصيرا يسمع أقوالكم ويبصر أعمالكم وأحوالكم، وهو أعلم بأهل البر منكم وبأهل الأمانة وبأهل العدل والحكم والإنصاف. وابن الجوزي رحمه الله عند الآية قال في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة طلب مفتاح البيت من عثمان بن أبي طلحة، وكان المفتاح بأيديهم، فذهب ليعطيه إياه، فقال العباس: بأبي أنت وأمي، اجمعه لي مع السقاية. فكف عثمان يده مخافة أن يعطيه للعباس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هات المفتاح. فأعاد العباس قوله وكف عثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرني المفتاح إن كنت تؤمن بالله وباليوم الآخر. قال: هاكه يا رسول الله بأمانة الله. فأخذ المفتاح ففتح البيت، فنزل جبريل بهذه الآية فدعا عثمان فدفعه إليه، مروي من طريق أبي صالح عن ابن عباس، وأبو صالح ضعيف. وبه قال مجاهد والزهري وابن جريج ومقاتل. إذن القول الأول في سبب نزولها أنها نزلت في مفتاح البيت حين أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من عثمان بن أبي طلحة، ثم نزلت الآية في رده إليه. والثاني أنها نزلت في الأمراء، أمر الأمراء أن يؤدوا الأمانة في أموال الناس. والثالث أنها نزلت عامة، القول بأنها نزلت في الأمراء مروي أيضا عن ابن عباس، وبه قال زيد بن أسلم. والقول بأنها عامة هو أيضا مروي عن ابن عباس، وبه قال الحسن وقتادة. قال ابن الجوزي: واعلم أن نزولها على سبب لا يمنع عموم حكمها، فإنها عامة في الودائع وغيرها من الأمانات. قال ابن مسعود: الأمانة في الوضوء وفي الصلاة وفي الصوم وفي الحديث، وأشد ذلك في الودائع. نعم، فالأمانة عامة في كل ما أتمنت عليه من شرع الله، فوضوءك أمانة، صلاتك أمانة، صومك أمانة، حجك أمانة، حديثك أمانة. وابن كثير رحمه الله ذكر أدلة إعطاء الحقوق: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. قال قبل ذلك: يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها، وفي حديث الحسن عن سمرة ولم يسمع منه عند الجمهور، أن لم يسمع منه إلا حديث عقيقة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه الإمام أحمد وأهل السنن. وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده، من الصلوات والزكوات، الكفارات والنذور والصيام، وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العباد. عليك كفارة يمين، عليك كفارة ظهار، عليك قضاء صيام، عليك نذر، عليك زكاة، هي أمانة في عنقك، إذا ما أديتها اليوم تؤخذ منك يوم القيامة. ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به بعضهم على بعض من غير اطلاع بينة على ذلك، وهذا من أعظم ما يكون أخطره. وذلك حين تأمن شخصا فتدخل معه مثلا في مشروع على الأمانة من دون أن تكون بينك وبينه ورقة ولا شهود ولا كذلك أيضا أشياء رسمية، إنما بالأمانة والثقة فيما بينكم، ثم تمر الأيام فيقلب لك ظهر المجن وينكر حقك، هذا مفرط في الأمانة، هذا من أعظم من تشمل وتدخلون في الآية. ولا سيما في بعض المدن أو في بعض البلاد كأرض الحرمين، فإن كثيرا من العمال الغرباء على البلاد يدخلون إلى تلك البلاد ثم يتفقون مع كفلائهم أو مع بعض أهل تلك البلاد على شيء، أن يكون الربح بينهم على الثلثان بثلث أو نحو ذلك من الاتفاقات، أو أن يكون له كذا أو إلى آخره، ولا يبرمون في ذلك أوراقا لأنها غير مأذون بها في نظامهم، وإنما تبقى فقط شفهية بين العامل وبين ذلك الشخص الذي هو صاحب البلد. فتمر الأيام فتكثر الأموال، يطمع صاحب المال والحلال، وإذا به يقلب الظهر المجن لذلك العامل، ويتقوى بأنه ليس بينهم شيء رسمي، وربما قدم عليه بلوغ فرار أو أوقف خدماته أو نعم فعل له خروجا نهائيا أو ما أشبه ذلك من الأمور التي يندى لها الجبين، وهي من الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. فكثير من المساكين والعمال يلقون مثل هذا، والله يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فما دام أنك قد اتفقت معه على شيء فامض عليه. قال فأمر الله عز وجل بأدائها، فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة، كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق أو لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجماء، أي التي لا قرون معها، لا قرون لها من القرناء، أي من التي لها قرون. وفي أثر موقوف عن ابن مسعود قال إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا الأمانة، يؤتى بالرجل يوم القيامة وإن كان قتل في سبيل الله فيقال أدي أمانتك، فيقول وأنا أؤديها وقد ذهبت الدنيا، فتمثل له الأمانة في قعر جهنم فيهوي إليها فيحملها على عاتقه، قال فتنزل عن عاتقه فيهوي على أثرها أبد الآبدين، قال زادان فأتيت البراء فحدثته فقال صدق أخي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فأداء الأمانة شيء محقق، يقول أثر إسناده حسن موقوف على ابن مسعود، فأداء الأمانة شيء مشدد فيه. وعن ابن عباس قال هي مبهمة للبر والفاجر، الأمانة قال أبو العالية ما أمروا به ونهوا عنه، وقال أبي من الأمانة أن المرأة تمنت على فرجها، وقال الربيع بن أنس الأمانات فيما بينك وبين الناس. قال ابن كثير وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، واسم أبي طلحة عبد الله بن عبد العزة ابن عثمان بن عبد الدار ابن قصي بن كلاب القرشي العبدري حاجب الكعبة المعظمة، وهو ابن عم شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الذي صارت الحجابة في نسله إلى اليوم. إذن الأول عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، وابن عمه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الذي صارت الحجابة في نسله إلى اليوم. أسلم عثمان هذا في الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكة، هو وخالد بن الوليد وعمر بن العاص، وأما عمه عثمان بن طلحة، أما ابن عمه عثمان بن طلحة بن أبي طلحة لا، وأما عمه عثمان بن أبي طلحة، فكان معه لواء المشركين يوم أحد وقتل يومئذ كافرا، الذي هو عثمان بن أبي طلحة. قال: وإنما نبهنا على هذا النسب لأن كثيرا من المفسرين قد يشتبه عليهم هذا بهذا، وسبب نزولها فيه لما أخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة ثم يوم الفتح ثم رده عليه. إذن هذه الفائدة الجميلة أن الذي قيل إنها نزلت فيه هو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة. طيب، كان حاجب الكعبة، كان أيضا معه ابن عمه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة. إذن طلحة بن أبي طلحة وعثمان بن أبي طلحة هذان أخوان من بني عبد الدار. طلحة بن أبي طلحة له ولد اسمه عثمان، أسلم في الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكة، هو وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص. أما شيبة فهو الذي صارت إليه الحجابة فيه وفي نسله، وأما عثمان بن أبي طلحة وطلحة بن أبي طلحة فهؤلاء هلكوا في الشرك. ثم ذكر الطرق في هذا وأنها فيها ضعف وفيها مراسيل. من أمثلها ما أخرجه محمد بن إسحاق في غزوة الفتح، قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن صفية بنت شيبة قال المحقق اسناده حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل من مكة وطمأن الناس خرج حتى جاء إلى البيت فطاف به سبعا على راحلته يستلم الركن بمحجن في يده، فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه المفتاح. قال: ففتحت له فدخلها فوجد فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحها، ثم وقف على باب الكعبة وقد استكف له الناس في المسجد، أي استشرف، اجتمعوا حوله وأحاطوا ينظرون إليه. قال ابن إسحاق: فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على باب الكعبة، هذا مرسل، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين، أي من شأن الجاهلية، وقد جاء نحوه من حديث جابر في مسلم، إلا سدانة البيت وسقاية الحاج. وذكر بقية الحديث في الخطبة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أعطى المفتاح لعثمان بن طلحة، وكان خاف أن يمكنه لبعض أهل بيته، فقال: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم وفاء وبر، اليوم يوم وفاء وبر. وقوله: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، قال جمع من المفسرين: نزلت في الأمراء يعني الحكام بين الناس، وهي عامة في الحاكم وفي غيره ممن يحكم بين اثنين. وحسن الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجه حديث أورده ابن كثير: إن الله مع الحاكم ما لم يجر، أي ما لم يظلم، فإذا جار وكله الله إلى نفسه. وفي رواية الترمذي: ولزمه الشيطان. وقوله: إن الله كان سميعا بصيرا، أي سميعا لأقوالكم بصيرا بأفعالكم. ثم ذكر من حديث عقبة بن عامر في سنده ابن لهيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية سميعا بصيرا يقول بكل شيء بصير. وفي حديث أبي هريرة عند ابن أبي حاتم: ويضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه ويقول: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، ويضع إصبعيه إبهامه اليمنى على عينه اليمنى والتي تليها على أذنه وأرانا فقال هكذا وهكذا. طيب، بارك الله فيكم، هذا ما يتعلق بهذه الآية العظيمة، نكتفي بها في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.